الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان منادية وإلى دار السلام داعية وللخليقة هادية ولكتابه تالية وفي مرضاته ساعية وبالمعروف آمرة وعن المنكر ناهية، من نبع هديك تتقي الأنوار وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، رب العباد حباك أعظم نعمة دينا يعز بعزه الأخيار، حفظت بك الأخلاق بعد ضياعها وتسامقت في روضها الأشجار، وبعثت للثقلين بعثة سيد صدقت به وبدينه الأخبار، أصغت إليك الجن وانبهرت بما تتلو عم قلوبها استفشار، يا خير من وطئ الثرى وتشرفت بمسيره الكثبان والأحجار، يا من تتوق إلى محاسن وجهه شمس ويفرح أن يراه نهار، بأبي وأمي أنت حين تشرفت بك هجرة وتشرف الأنصار، أنشأت مدرسة النبوة فاتقى من علمها ويقينها الأبرار، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحببنا المشاهدين في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن، ومع الفقرة الأولى من فقرات ترجمان القرآن، فقرة اعرف نبيك صلى الله عليه وسلم. في الحلقة الماضية تكلمنا عن مصعب الخير مصعب بن عمير رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين، حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم داعية ووضع على عاتقه أخطر مسؤولية، ألا وهي مسؤولية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ودعوة غير المسلمين إلى دين الإسلام في يثرب. فاستطاع مصعب بن عمير سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين بفضل الله أولا أن يدعو غيره للإسلام، وفضل الله أسلم أناس كثيرون في يثرب في المدينة المنورة. ثم كانت بعد البيعة العقبة الأولى كانت بيعة العقبة الثانية، سيدنا مصعب بن عمير حينما ذهب إلى يثرب يدعوهم إلى دين الإسلام رجع بعد ذلك مع من أسلموا من الأناس جدد أسلموا ودخلوا في دين الإسلام، رجعوا مع بعض من قومهم المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان. خلي بالك كان عددهم كام الذين أسلموا؟ 73 رجل وامرأة، 73، وفي بعض الروايات قالوا 70. طيب واحد يسأل هم 70 ولا 73؟ الجواب ان العرب احيانا لما كانوا يقولوا عدد كانوا يقولوا مجملا او على سبيل مثلا المجاز كانوا يقولوا مثلا 70 او ما زاد على 70، 80 او ما زاد على 80، وبالتالي العدد الفعلي فعلا كانوا 73 رجل وامرأة ذهبوا، وفي رواية كعب بن مالك انهم خرجوا لحج بيت الله الحرام مع قومهم من المشركين والكفار اللي كانوا معاهم لسه ما اسلموش ولا دخلوا ولا سمعوا عن الاسلام في يثرب، خرجوا معهم. يقول سيدنا كعب بن مالك خرجنا لحج بيت الله الحرام ولا يعلم أحد من المشركين ممن ذهبوا معنا لمكة، كان معهم سيدنا مصعب بن عمير، ما كانش في واحد من المشركين اللي رايحين معاهم يعلم بإسلام هؤلاء ويعلم بأنهم ذاهبين للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذاهبون لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، مش حد كان عارف. هنا يمكن نقف وقفة كتمان السر، السرية التامة. ياما أخوك المسلم قال لك على أسرار كثيرة وانت للأسف فضحت بتلك الأسرار، لماذا لا نكتم السر؟ إن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. خلي بالك المجالس بالأمانة، ما ينفعش تكون مجلس كده أخوك المسلم يفضل يقول لك على أسراره وهو أنت بالنسبة له ثقة ويقول لك على كل حاجة في حياته، وأنت تخرج من هنا وتتكلم في التليفون وتكلم فلان وعلان وده حصل كذا وده فيه كذا وكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه خيانة، كبرت خيانة أن تحدث بكل ما سمعت، هذه أكبر خيانة أن تحدث بكل ما سمعت. فسيدنا كعب بن مالك بيقول خرجنا في سرية تامة لا يعلم أحد من المشركين وممن معنا من أهل الشرك والكفر الذين يعبدون الأصنام والأوثان بإسلامنا. خرجوا وذهبوا لحج بيت الله الحرام ومبايعة النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذهبوا إلى هناك طبعا سيدنا كعب بن مالك ذهب لكي يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقالوا إنه مع العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إلى هناك طبعا المشركين هناك بيقولوا سيدنا كعب بن مالك ولصحابي جليل يدعى البراء ابن معرور بيقولوا أنت تعرف محمد؟ قالوا لا. قال اذهب للعباس ابن عبد المطلب الرجل الذي يجلس معه هو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. تتخيل ذهب سيدنا كعب بن مالك، بس قبل ما يذهب سيدنا كعب بن مالك سيدنا البراء بن معروف قبل ما يذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك هم ما شافوش النبي قبل كده، البراء بن معروف قال لقومه ممن اسلموا 73 واحد بيقول لهم اني قد ارى رايا فارى مشاورتكم في هذا الامر. قالوا قل. قالوا ما رايكم ان نصلي للكعبه؟ اني ارى، شوف بقى ماذا يقول بالنص، اني ارى قد رايت الا ادع هذه البنيه مني بظهر وأن أصلي إليها، البنية اللي هي الكعبة، إني أرى ألا أدع هذه البنية مني بظهر وأن أصلي إليها، أنا مش عاوز أصلي تجاه بيت المقدس، أنا عاوز أصلي تجاه الكعبة. فقالوا ولكننا ما سمعنا رسول الله يأمرنا بالصلاة نحو الكعبة، نحن نصلي تجاه الشام تجاه بيت المقدس. فصلى البراء بن معرور وخالف الصحابة وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وعرض للنبي صلى الله عليه وسلم وحكى لهم ما قد كان. قال خالفت وخالفني أصحابي يا رسول الله وصليت تجاه البيت وصليت تجاه الكعبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. خلي بالك الكلام ده قبل حادثة تحويل القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فنولينك قبلة ترضاها اللي اتكلمنا عنه قبل كده، الكلام ده كان قبل حادثة تحويل القبلة. فبيقول النبي يقول له لو كنت تصبر شوية ما هي كده كده هتتغير. فصلى البراء بن معرور مرة أخرى تجاه بيت المقدس وتجاه بلاد الشام اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. أين نحن من هذا الاتباع؟ أين نحن من اتباع الصحابة؟ للأسف دلوقتي كلنا بقينا نعبد ربنا سبحانه وتعالى، وكتير مننا بقى يأتي بأمور في العبادة والطاعة لا يوجد عليها نص صريح وصحيح من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كتير من الناس بيزودوا حاجات من عندهم دلوقتي بحجة الهوى، بحجة مثلا الخير، تلاقي مثلا شخص يقول لك، وده طبعا أمر منتشر على الفيسبوك، يبعت لك رسالة قول لا إله إلا الله 99 مرة وشوف اللي يحصل لك، ولو ما بعتش لغيرك شوف اللي يحصل لك، وهتلاقي ابتلاءات ومصايب وشر. من أين أتيت بهذا الدليل؟ من أين أتيت بأنه إذا لم يكن الشخص مثلا لا إله إلا الله وأي ذكر 100 مرة أو أكثر من ذلك هيحصل له شيء؟ ده أمر منتشر على الفيسبوك. وأيضا تلاقي مثلا كتير من المسلمين في المساجد بعد الصلاة يقولوا أذكار لم يرد عليها أذكار كده جديدة، يقول لك تأخير مش ده ذكر لله سبحانه وتعالى، طب انا اذكر ربنا في اي وقت؟ لا بس خلي بالك ما تتبعش، ما تخليش الذكر ده على طول بعد كل صلاه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الصحيح من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما توظفش على شيء كل يوم بعد كل صلاه وتقول لي ده خير وتقول انا اخد عليه ثواب، لو كان خيرا لسبقك به النبي صلى الله عليه وسلم ولا سبقك به الصحابة، كان أولى بالخير مني ومنك النبي صلى الله عليه وسلم. عبادتنا توقيفية، قال رسول الله كذا سمعنا وأطعنا، قال الله كذا سمعنا وأطعنا. فبمجرد النبي صلى الله عليه وسلم قال للبراء بن معرور اتجه وصلي تجاه بيت المقدس، على طول على الفور صلى تجاه بيت المقدس. أين نحن من هذا الاتباع؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. شوف الآية، ويمكن الآية بتمر علينا كتير بس تدبر الآية، ربنا بيقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لماذا لم يقل المولى سبحانه وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الله والرسول، وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ لأن طاعة الله واجبة وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وهي من طاعة الله سبحانه وتعالى. أما طاعة أولي الأمر فهي تباعا لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك عبر الله وكرر الله كلمة وأطيعوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فلما علم بذلك ذهب سيدنا البراء بن معرور يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم، وذهب معه كعب بن مالك. فلما وقف كعب بن مالك والبراء بن معرور أمام العباس بن عبد المطلب وكان بجانبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس عمه بيقول له أتعرف هذين الرجلين؟ قال العباس نعم، هذا كعب بن مالك وهذا البراء بن معرور. طب كان عرفهم منين؟ في التجارة، كان دايما عباس بن عبد المطلب يذهب إليه من التجارة. فقال هذا كعب بن مالك وهذا البراء بن معرور. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا كعب بن مالك الشاعر، يقول سيدنا كعب ولم أنس لفظة النبي صلى الله عليه وسلم الشاعر. تخيل النبي في مكة، النبي سبحانه صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه الوحي والقرآن والإسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يقول ولم أنس لفظة النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الشعر. قال كعب بن مالك الشعر؟ قال نعم. فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا مع بعض بقى نشوف بنود تلك المبايعة. كانت خمس بنود. طبعا احنا يمكن تكلمنا في بيعة العقبة الأولى عن بنود بيعة العقبة الأولى، ألا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصونه في معروف. شو بقى بيعة العقبة الثانية لما أتى 73 رجل وامرأة للنبي صلى الله عليه وسلم يبيعونه أول بند من تلك البنود؟ السمع والطاعة في النشاط والكتم. هل بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة؟ هل بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل؟ للأسف أصبحنا نسمع ونطيع لمخلوق أو لأي من المخلوقات لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وإذا قيل لهم، وفي موضع آخر، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وده الواقع المرير الآن. تقول له قال الله قال الرسول يقول لك لا أصل قال فلان. تقول له الربا حرام يقول لك أصل فلان أفتى بجوازها. ولا حول ولا قوة إلا أين فلان هذا؟ حينفعك فلان؟ أقول لك قال الله وتقول لي قال فلان؟ أين قول فلان بجانب قول الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى؟ إن قال لك هذا حلال وقال الله كذا سمعا وطاعا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا في الحديث الصحيح سمعا وطاعا. فأول بند من بنود بيعة العقبة الثانية السمع والطاعة في النشاط والكسل. ثاني بند من بنود بيعة العقبة الثانية النفقة في العسر واليسر. النصر بيقول لهم ثاني بند من بنود بيعة العقبة الثانية النفقة في العسر واليسر. طيب ليه النبي قدم العسر على اليسر؟ خلي بالك، تخيل لو انك معاك جنيه وأنفقت منه مثلا وخرجت في سبيل الله نص جنيه، خرجت نص جنيه لله سبحانه وتعالى وأنفقت في سبيل الله، قد يكون هذا النص جنيه أفضل عند الله سبحانه وتعالى من وقت يكون معك 50,000 جنيه وتصدقت بألف. ليس العبرة بمن سبق، إنما العبرة بمن صدق. أصدق مع الله سبحانه وتعالى، ليست العبرة بمن سبق ولكن العبرة بمن صدق. فتدقني لو نص جنيه تصدق به وانت مش معك غير جنيه واحد تصدقت بنصفه أفضل من وقت يكون معك في مليون جنيه وتصدق ب50,000 جنيه، أو أفضل من يكون عندك 50,000 جنيه وتصدق ب1,000 جنيه. أصدقوا مع الله سبحانه وتعالى. هو ده الفرق بيننا وبين الصحابة. الصحابة دايما كانوا ينفقون أموالهم في سبيل الله، كانوا دايما بيسمعوا ويطيعوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كانوا رجالا. واحد يسأل ويقول لي، أحد الشباب ممكن يسأل ويقول طيب ما احنا برضو رجال. خلي بالك، لا، نحن ذكور ولسنا رجال إلا إن تحققت فينا صفات الرجولة والمروءة كما أخبر عنها القرآن. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. مين ده اللي بيسبح؟ مين ده اللي دايما بيبكي شوقا للقاء الله سبحانه وتعالى؟ تلاقي دايما واحد كده شاب مثلا أو أي مسلم من المسلمين قاعد في المسجد لوحده كده يبكي شوقا للقاء الله سبحانه وتعالى، خوفا من العذاب، خوفا من جهنم، يريد ويسأل الله سبحانه وتعالى الجنة، يبكي شوقا للقاء الله سبحانه وتعالى. من هؤلاء الرجال؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. طب إيه الثواب بقى؟ إيه الجزاء؟ إيه اللي هيعود عليهم؟ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. اوعى تبخل بمالك، المال مال الله سبحانه وتعالى وإن الله مستخلفكم في ماله، فأنفق مالك في سبيل الله. يكفي أن المولى جل وعلا يقول في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، أنفق في العسر واليسر. ثاني بند من بنود بيعة العقبة الثانية النفقة في العسر واليسر. ثالث بند من بنود بيعة العقبة الثانية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تعال شوف زماننا دلوقتي، المنكر انتشر، ظلم، قتل، سرقة، زنا، فحش، كل شيء انتشر، كل شيء يعني يأثم المرأة عليه انتشر في زماننا. طيب السؤال الآن، لما المنكر ينتشر بتلك الصورة الفجة المؤلمة، أما آن الأوان لأن تغير المنكر؟ من رأى منكم منكرا فيغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. خلي بالك، ممكن تحارب، ممكن تروح تنصح واحد بيدخن، واحد ما بيصليش، واحد بيقع في معصية، في ذنب، في زلل، تروح تنصحه ويقول لك انت مالك، انت هتغير الكون؟ يعني روح رب نفسك لو قبل ما تيجي تربيني، ريح دماغك، مالكش دعوة بيا. هتلاقي حرب شرسة، ولكن لابد ان تصبر، لابد من الحكمة. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. خلي بالك، شوف ربنا قال ايه، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طب ربنا ليه ما قالش بالحكمة الحسنة؟ لان الحكمة لا تكون الا حسنة، اما الموعظة قد تكون حسنة وقد تكون غير حسنة، وقد تمتاز الموعظة بالقسوة والغلظة في بعض المقامات كمقام الجهاد، كما أخبرت بذلك في الحلقة الماضية. فخلي بالك، إذا تالت بند من بنود بيعة العقبة الثانية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رابع بند من بنود بيعة العقبة الثانية أن تقولوا على الله ولا تخافوا في الله لومة لائم، قول الحق ولو كان مرا. هنقف مع هذا البند ونتكلم عنه بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم، في الفقرة الأولى من فقرات اعرف نبيك. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم دائما وأبدا الصدق والتوفيق والتلالة والإخلاص والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. والآن تعالى ونخرج لفاصل قصير، وبعد الفاصل هنتكلم عن مشكلة بتواجه الشباب ونتكلم عن علاج تلك المشكلة. عنوان الفقرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى فقرة شباب الفيسبوك هيكون عنوان غريب شوية، ألا وهو إدمان المباح. احنا دايما أول ما بنسمع كلمة إدمان بيتبادر للذهن، لذهن كتير من الشباب، إدمان المخدرات والسجائر أو غير ذلك. ولكن هل المباحات إدمان؟ هذا ما نتعرف عليه بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن بعد فصل قصير، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا لكم بعد الفاصل مع الفقرة الثانية، فقرة الشباب الفيسبوك، ومع موضوع من أهم الموضوعات التي تواجه شبابنا في واقعنا المعاصر، ألا وهو إدمان المباح. كما يمكن ذكرت في آخر الفقرة الأولى، في آخر فقرة أعرف نبيك في الفقرة الماضية، قلت وختمت وقلت دايما لما بنسمع كلمة إدمان بيتبادر للذهن على طول إدمان المخدرات، إدمان السجائر، إدمان شرب الخمر، إدمان كل شيء يغضب الله سبحانه وتعالى. طيب السؤال الآن، هل يوجد أمور أو هل توجد أمور مباحة يدمنها المسلم أو يدمنها العبد المطيع لله سبحانه وتعالى؟ خلي بالك، أحب أقول لكل الشباب وأحب أخاطب كل شاب وكل فتاة، كن مدمنا للطاعة، كن مدمنا للعبادة. جرب في يوم من الأيام، زي ما بنشوف شباب مدمنين ما يقدرش يتخلى عن المخدرات والسجاير وشرب الخمور، ما جربتش في يوم من الأيام تكون مدمن للطاعة؟ ما جربتش في يوم من الأيام تكون مدمن للسجود بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ محتاج منك طفرة. عارف الطفرة مثلا، تقول لك حاجة كده يعني لم يسبق لها مثيل. شوف سيدنا سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث يروي عنه أحد التابعين وبيقول: رأيت سفيان الثوري سجد لله سبحانه وتعالى على مدار أسبوع بأكمله، 7 أيام سجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا التابعي الذي يروي الموقف بيقول: طفت وكلما ذهبت للبيت أطوف حول البيت لمدة 7 أيام كان سفيان الثوري ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما جربتش تعمل طفرة في العبادة؟ ما جربتش كده في يوم من الأيام تبدأ من بعد صلاة الفجر تاخد القرآن تختمه في يوم واحد في ليلة واحدة؟ واحد يسأل ويقول: مش في برضو نهي ان القرآن ما يتختمش في أقل من 3 أيام؟ هقول لك: طيب حتى لو انت بتقول في القرآن لا يقرأ في أقل من 3 أيام، انت حتى وظبت على تلاوة القرآن في يوم واحد أو في يومين أو في 3 أو في 4 أو في 7، المهم أن تبدأ بنية صادقة خالصة لله سبحانه وتعالى. محتاجين النهاردة نتكلم عن إدمان المباح، هذا هو عنوان الحلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. إدمان المباح، هل المباح إدمان؟ ما هي الأمور التي يباح فيها والتي يجوز فيها الإدمان؟ وهل أدمن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا من العبادة والطاعة؟ هذا ما نتعرف عليه بإذن الله تبارك وتعالى بصحبة أخوي الحبيبين، أخي وحبيبي الغالي أولا دكتور محمد جمعة. ودنا أهلا وسهلا دكتور محمد، حياكم الله وإياكم وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. دكتور محمد الطواني فعلي ملتحق بالفرقة الثانية في كلية طب جامعة الأزهر، الله أتى له التوفيق والسداد والإخلاص والقبول. أيضا معنا أحد الشباب من شباب الأزهر الواعد من ملتحق بكلية الدراسات الإسلامية، أخي الحبيب الغالي المتألق دائما في سماع الإنشاد والتلاوة والابتهالات، وفي قراءة القرآن بالتجويد كان أم بالترتيل أخي الحبيب الشيخ عمر يحيى. أنا الشيخ عمر حياكم الله وبياكم وشرفنا ونورنا. والله أسأل أرجو لكم العلماء الربانيين وأولياء الصالحين وجنده المخلصين. قبل ما نتكلم مع حبيبنا الغالي دكتور محمد جمعة عن إدمان المباح وما هي الأمور التي يجوز والتي يباح فيها الإدمان, تعالوا مع بعض نستهل هذه الفقرة بآيات من الذكر الحكيم بصوت حبيبنا الغالي الشيخ عمر يحيى. تلك الآيات سيأتي فيها الشيخ عمر بإذن الله تبارك وتعالى بأصوات العديد من الكبار القراء ويحاكي فيها الكثير من كبار القراء كما سنسمع بإذن الله تبارك وتعالى. فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فَفِرُّوا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.
ما شاء الله جزاكم الله خيرا احسن عليك. ما شاء الله اظن بدايه انت اتيت صوتك بعد كده انتقلت لصوت الشيخ عبد الباسط صحيح؟
ان شاء الله.
بعد كده انتقلت لصوت الشيخ النشاوي بعد كده صوت الشيخ البنا بعد كده صوت الشيخ مصطفى اسماعيل وختمت بالشيخ العطري.
ما شاء الله
اللهم بارك لك ربنا يبارك فيك نفع الله بك وسلم الله خطاك حبيبنا غالي الشيخ عمر يحيى. نيجي نرجع لحبيبنا الدكتور محمد جمعه. النهارده بنتكلم دكتور محمد عن ادمان المباح. في بدايه ما هو الادمان المباح وما هي الامور التي يجوز والتي يباح فيها الادمان؟
الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وارض اللهم عن الصحابه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع الصحابه اجمعين. هنتكلم ان شاء الله باذن الله عن ادمان المباح. وطبعا العنوان غريب شويه لما حضرتك نوهت, لان اي حد لما تيجي تتكلم عن الادمان هيروح طبعا تفكيره وعقله, لان الادمان اللي هو ادمان المخدرات والادمان اللي هو في الامور المذمومه طبعا مفيش حد طبعا هيبادر به التفكير والعقل, لاننا بنتكلم عن حاجه ربنا سبحانه وتعالى اباحها الينا, بس احنا استعملناها خطا فاصبح الامر فيها ادمان.
تمام.
ان شاء الله باذن الله نامل اننا نخرج منها يعني باستفاده كبيره من الحاله ان شاء الله باذن الله. قبل ما نتكلم عن الادمان المباح لازم نعرف الادمان الاول. والادمان العلماء ذهبوا الى تعريفه بانه فعل سلوك معين بشكل قهري ومستمر, بحيث ان الانسان مش قادر يتخلى عن السلوك ده, ولو تخلى عنه لفتره مثلا بيحصل عنده اضطراب في النفس واضطراب في مش عارف يدبر يوم مش عارف يدبر عمله كده, لانه خلاص هو عود نفسه على فعل هذا السلوك المعين. وممكن يكون السلوك خاطئ وممكن ما يكونش بيعصي الله سبحانه وتعالى بالسلوك ده, بس هو بيضيع وقته وبيضيع عمره وهو مش واخد باله. فلهذا احنا سميناه
يعني زي مثلا ادمان الفيسبوك وادمان الانترنت وغيره.
زي مثلا طبعا انا متاكد ان في كتير من المتابعين دلوقتي ما وصلوش برضه يعني ادمان المباح, فممكن نضرب مثل كده لادمان المباح. هل حب العمل وتجميع الاموال وطلب الانسان للغنى ده امر مباح ام غير مباح؟ طبعا امر مباح, ما فيش عائل يختلف مع الثاني على انه امر مباح.
صحيح.
وبالدليل ان ربنا سبحانه وتعالى في كثير من ايات القران امرنا بالعمل, ورسول صلى الله عليه وسلم ربنا قال وقل اعملوا فسر الله عملكم ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي الا وراء الغنم, وهذا دليل على العمل ودليل على طلب الكسب والمال. ولكن ما رايك اذا تحول هذا العمل الى شهوه تملكتنا الانسان, الانسان ما عادش قدامه في الحياه غير انه عايز يجمع فلوس واموال, ما تسالوش عن علاقته بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى, لا يسالوا عن حساباته المصرفيه ويسالوا عن السيارات والعقارات وكده. وانا مش ضد ان الانسان يعمل على
يعني تحول الامر عنده للادمان بقى.
تحول الامر عنده للادمان, هو حب العمل وحب العمل زياده عن اللازم, فوصل الامر معاه للادمان, هو كل حياته تجميع فلوس تجميع اموال, خلاص الصله والعلاقه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى ما عادتش زي الاول خلاص, واتخذ العمل وان ربنا سبحانه وتعالى امر بالعمل والرسول اتخذوا ذريعه لانه هو يضيع حياته خالص, ما تسالنيش بقى عن علاقته بينه وبين اسرته وكده خلاص.
طب ما هنا يمكن يسال برضه دكتور محمد اللي بيسال الواحد, انت قلت دلوقتي مثلا حب العمل حب المال ماشي دي من الامور المباحه بلا شك, ولكن طبعا ممكن تتحول بعد كده الادمان. طيب السؤال بقى دلوقتي يعني كده ممكن نقول الادمان المباح ادمان المباح مذموم ولا مكروه ولا على حسب الحاله؟
والله إدمان المباح بيختلف من حالة لحالة. يعني سبحان الله لو نظرنا إلى مجتمعنا هذا والناس اللي أدمنت الفيسبوك والناس اللي أدمنت مواقع التواصل الاجتماعي, الناس اللي أدمنت أنها تضحك وتهزر, أدمنت انتماءاتها السياسية وانتماءاتها الأشخاص انتماءاتها الفرق, هل هذا أمر مذموم أم أمر جميل؟ طبعا مذموم طبعا. ما سبحان الله وصل الأمر بالإنسان لدرجة التعصب من ينتمي الفريق أو ينتمي النادي. بس لو رجعنا لورا ونظرنا إلى الإدمان الحق الجميل, نظرنا إلى إدمان النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر أبو أيوب الأنصاري قال أدمن الرسول صلى الله عليه وسلم 4 ركعات قبل الزوال, فقال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عن 4 ركعات هذه, فقال إن أبواب السماء تظل مفتوحة ما بين الزوال إلى صلاة الظهر ولا تغلق إلا في صلاة الظهر. فأتمنى أن يرفع عملي إلى الله سبحانه وتعالى على هذه الحالة. أدمنا شفت الإدمان الإدمان اللي احنا نمدحه وان احنا نحبه, مش إدمان ان الشخص بيضيع وقته وبيضيع حياته. طبعا هنتعرض لبعض الإدمان في مجتمعنا هذا في خلال الحلقة يعني ان شاء الله.
انت ربنا يبارك فيك. ويمكن برضو من بين الأمور الإدمان المباح إدمان تلاوة القرآن الكريم, محتاجين فعلا كل واحد زي ما ذكرت في بداية الفقرة محتاجين يكون عندنا طفرة وعندنا إدمان, زي ما بتحب تدمن دايما مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك, ما تقدرش مثلا تكون قاعد في مواصلة أو في مترو أو في أي شيء غير لما تفتح الفيسبوك أو تويتر أو حسابك على النت ولازم تفتحه وتتصفحه, لازم يكون عندك إدمان لطاعة الله سبحانه وتعالى, إدمان للعبادة, إدمان لقراءة القرآن الكريم. قبل ما نتكلم عن إدمان القرآن الكريم تعالوا مع بعض نسمع أنشودة بعنوان قرآننا من حبيبنا الغالي الشيخ عمر يحيى فلي. تفضل.
قرآننا 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 نور يضيء طريقنا قرآننا فهو السبيل لنصرنا قرآننا فهو السبيل لمجدنا قرآننا 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 النور في أيدينا ورب
تواجدي بحب ربك ورضاه وجنته قرآننا 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 هيا اهتفي يا إخواني وهيا استيقظي يا أمتي وهيا رددوا جميعا سنكون مدمنين لتلاوة القرآن سأكون مدمنا ارفع هذا الشعار أيها الشاب واطلب من كل شاب وكل فتاة ارفعوا هذا الشعار سأكون مدمنا لتلاوة القرآن الكريم سأكون مدمنا للعيش مع القرآن الكريم والله ما أحلاه وما أجمله من إدمان لو كان للقرآن الكريم. نرجع لابن غالب محمد يعني إدمان القرآن الكريم إدمان التلاوة وأيضا كذلك يمكن إدمان الطاعة والعبادة. طيب في برضو إدمان يمكن اتكلمنا عنه ويمكن كنت عنه جزء يسير اللي هو إدمان الإنترنت وإدمان موقع التواصل الاجتماعي. طيب ولنفترض إن أحد الشباب ويمكن إحنا معنا برضو منشورات من فيسبوك بإذن الله نعرضها عن رأي الشباب ومن تويتر كمان يعني الجديد معنا النهاردة معنا تغريدات من تويتر لبعض الشباب المتعلقة ده أول منشور معنا أو منشور ده اللي لو وصل بينا لو وصل بين حب الباري عز وجل لدرجة الإدمان لأن سعادة الدنيا والآخرة ده دكتور مش عزيز بيقول إدمان المباح لو وصل بين حب الباري إلى درجة الإدمان. طب نشوف المنشور التالي منشور التالي بيقول ليتنا أدمننا الانتماء لديننا كما أدمننا الانتماء إلى فرق الكرة فعلا أدمننا إدمان المباح. في بعض المنشور التالي بيقول من رأيي دكتور محمود محمد عشري بيقول من رأيي ان الادمان سواء كان في الشيء مباح ام غيره هو تعبير لغوي يشير الى شكل من اشكال فقد السيطرة على السلوك كما يمكن عرفه دكتور محمد مما يعجز امامه المرأة عن ايقاف هذا السلوك غير مرغوب بالرغم من عواقب هذا السلوك على الفرد من حيث القلق والتوتر وتغيير المزاج الاسوأ وغيرها من اعراض الانسحاب سواء على المستوى النفسي او البدني او الاجتماعي. اظن هذا التعريف مقارب لتعريف انت عرفت بالادمان المباح. في برضو منشورات تانية في برضو منشور معانا اللي عبد الرحمن الطوبي بيقول التنوبي بيقول لقد عرفت أناس وصل بهم الحب لبعضهم إلى حد الإدمان إنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الرجل يبذل الغالي والنفيس من أجل أخيه ليتنا تعلمنا منهم معنى الحب ومعنى إدمان المباح. أيضا يمكن دكتور سعد سعد بيقول شتان بين قوم شوف بقى الحكمة اللي جالي شتان بين قوم أدمنوا الفيسبوك وقوم قد أدمنوا كتاب الله سبحانه وتعالى الله بوك طبعا بالإنجليش الله بوك كتاب الله سبحانه وتعالى إدمان المباح. شتان بين قوم أدمنوا الفيسبوك وقوم قد أدمنوا كتاب الله سبحانه وتعالى الله بوك إدمان المباح. في برضو عبد العزيز زيزو بيقول من وجهة نظر إن الإدمان سواء كان في أمور مبغوضة أو مباح ليس إلا زيادة في استخدام شيء معين استخدام زائدا عن حده وفي كلا الحالتين وصل الشخص إلى درجة الإدمان ويجب عليه أن يبحث عن علاج والعلاج أيضا في كلا الأمرين بيده إدمان المباح. طيب ولنفترض ان احد الشباب ليه صفحة على الفيسبوك صفحة دعوية مثلا صفحة دينية وليل نهار فعلا مدمن مثلا منشورات دينية يكتب كل كلمة يكتبها ترضي الله سبحانه وتعالى ده ادمان مثلا ان صح التعبير ادمان محمود وادمان يتابع عليه
هو العلماء جم يعرفوا ويبصوا لمدمن الانترنت فلو على حالتين المدمن الانترنت هو اللي بيستخدم الانترنت بصورة كبيرة بعدد ساعات كبيرة وصلوا الساعات دي أكثر من 35 ساعة في الأسبوع أو مثلا يعني بمعدل 5 ساعات يوميا وممكن الإنسان يستخدم الإنترنت بصورة خاطئة بس أنت بتقول إن الإنسان بيستخدم الإنترنت مثلا في دعوة الخير ودعوة ربنا سبحانه وتعالى بس برضه بيضيع حياته وسبحان الله ممكن بيكون بيلهي الناس ومش عارف هو حبل الوصال بينه وربنا سبحانه وتعالى مقطوع فده مدمن للإنترنت وده مدمن فعلا للإنترنت فأنت ممكن
طب أنت شايف مثلا محمد العلاج إيه؟
هو علاج المدمن الانترنت ده انه مثلا يبدا بالتدريج يعني في ناس انا اعرف ناس مثلا ممكن لو ما عادتش على الفيس او على التويتر في اليوم اكتر من 5-6 ساعات ما تعرفش تكمل يوم لازم تبدا بالتدرج لازم يكون عندك تدرج في انك تقطع الشيء ده مثلا اول اسبوع 5 ساعات ثاني اسبوع 4 ساعات تحاول تخف من 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 الادمان ده لان هو بصراحه يعني امر مدمر للانسان وبيضيع وقته سبحان الله يعني لا ما نظرناش لقول ابن القيم حين قال ضياع العمر أسوأ من الموت فقالوا كيف ضياع العمر أسوأ من الموت فقال إن الموت يقطعك عن الحياة ولكن ضياع العمر يقطعك عن الآخرة ويقطعك عن الله سبحانه وتعالى فهو إنسان بضيع وقته وبضيع عمره في أمور هو أمور تافهة مش واخد باله أنه عمره بيضيع منه ولكن هو يعني زي ما قلنا كده السم موجود جوه العسل هو مبسوط وشايف أن الحياة مش تمام بس هو عمره بيضيع يعني ما طلعش بكثير من الحياة
يمكن احنا برضو محتاجين نتعرف بقى يعني احنا نتكلم عن إدمان المباح وإدمان الطاعة وإدمان القرآن الكريم محتاجين نتعرف على رحلة الشيخ عمر يعني صح التعبير ما شاء الله الشيخ عمر من المدمنين لكتاب الله سبحانه وتعالى ولتلاوة القرآن الكريم لو تحدثنا كيف نبدأ مخصوصة الشيخ عمر عن رحلتك وعن إدمانك لكتاب الله سبحانه وتعالى
والله يعني الحمد لله يعني ربنا كرمني بوالدي الحمد لله يعني كان متابع معنا أنا وإخوتي فكان من صغرنا مثلا من صغرنا من 4 سنين 3 سنين كنا دايما بنروح كتاب يعني حتى كان في
عهد الكتاب ده ما شاء الله عهد البركة يعني
كان فيه حتى شدة وغلبة كده يعني حتى الإنسان من مثلا واحد مننا في البيت لو ما حفظته ولا حاجة وما راحش مثلا يوم الكتاب ولا حاجة كان ينضرب وكان ضرب شديد يعني مش ضرب عادي كده لا كان ضرب مبرح يعني
إدمان بقى
نعم لا طبعا يعني الحمد لله الحمد لله يعني فضل من ربنا والله يعني وثانيا والله يعني برضه بارك الله يعني في والدتي يعني الحمد لله والله كان دايما كده مسكنا واحنا صغيرين لازم الحفظ يعني شفاها الله وعافاها يعني ربنا يربيش فيها
إدمانك بقى التلاوة نفسها يعني ما شاء الله الصوت الجميل يعني ومقدرتك انك تحاكي يعني كبار القراء ده ما شاء الله يعني حتى لو احنا سمعنا المقاطع المفصلة للشيخ عمر لإجاب كل شيخ مثلا على حدة الشيخ عبد الباسط لوحده او الشيخ مصطفى اسماعيل لوحده في موضع كده مفصل هتلاقوا ما شاء الله كأنه بيحاكي يعني اقول مثلا 99.9 ولا 100% بالظبط بيحاكي ما شاء الله المشايخ
والله هذا
انت ادمنت بقى التلاوة ومحاكاة القراء
والله انا ما كنتش اعرف ان صوتي حلو كنت صغير وفي المعهد الازهري عندنا فكان عندي لسه في سنه اولى فجاه كده قالولي ادخل اقول كان في الاذاعه طبعا كنت بطلع اقول الاذاعه فوالله الحمد لله يعني هم وضحوا لي ان انا صوتي كان حلو الحمد لله يعني وضحوا لي فابتديت بقى توجهت شويه مثلا المشايخ كنت اول ما حفظت بدات احفظ على الشيخ الحصري فصراحه اخذت يعني مثلا ادمنت صوته جميل جدا ما شاء الله يعني وغير كده طبعا هو الحفظ على بيت واجبه
طب ما سمعنا كده مثلا ايه يعني انك ما شاء الله ادمنت بقى محاكاه القراء سمعنا حتى لو ايه او ايتين يعني القران الكريم بتحاكي فيهم اي من المشايخ زي يعني كما تحب ممكن الشيخ مصطفى اسماعيل
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن خلق الإنسان علمه البيان
جزاكم الله خيرا نفع الله بك ما شاء الله رائع ربنا يفيد نفع الله بك يا شيخنا أن يرجع حبنا غير الشيخ محمد طيب يعني الناس ترى كانوا متبسمين يعني ما شاء الله الشيخ عمر ونحسبك كذلك ما شاء الله نحاول الابتسامة الجميلة كان متبسمين صلوات ربي وسلامه عليه هل هناك إدمان كما يطلق عليه البعض من إدمان المباح يسمى إدمان الابتسامة أو إدمان الضحك والهزار زي ما هو معتاد الآن ما بين كثير من الشباب
هو بالنسبة لإدمان الضحك والهزار احنا اختلفنا طبعا ان في فرق بين الضحك والهزار اللي بيطلع الانسان من موقف يكون مثلا بيذاكر ومخنوق وبيضحك ويهزر عشان ايه يكمل مذاكرته او مثلا بيعمل او مثلا يعني ايه بيخلطوا بيومه كده عشان يكمل يومه على خير وفرق بين الانسان اللي هو كل حياته والضحك والهزار وكل حياته ما فيش جد خالص فيها ده فعلا مدمن الضحك والهزار في كل عاداته في كل كلامه بيضحك وبيهزر بس
حتى يقال ان كثره الضحك
تموت القلب يعني الانسان تلاقيه بيضحك ويهزر على طول في كل مجالسه ما فيش ما حتى ممكن والله يعني موقف حصل معي شخصيا كنت واقف بصلي فالامام بيقول استوى عشان يبدا الصلاه فرد احد الشباب قال استوينا واتحرقنا يا عم الشيخ كمل الصلاه يلا فالمشكله ان كل الصف ضحك وما حدش فكر ان احنا ضحكنا في وقت ايه ضحكنا في وقت الملائكه بتنزل علينا فيه والملائكه بتنظر
الى الاعمال عن ذلك انت
هتقف في امام الله سبحانه وتعالى فما عندناش بنفرق بين اننا نضحك ونهزر في اي مكان وفي اي وقت وتلاقي الشخص اللي بيضحك ويهزر ياما ده اكيد يعني هو بيضطر ان هو لا يتريق على حد عشان يكون بيؤدي الوسيله والغرض اللي هو نفسه يؤديه اللي هو الضحك والهزار والشاب الروش وكده او يكذب ويعني يكون مثلا اذنب ذنب كبير وكده يكون ادمن الضحك والهزار انما انا عمري ما انكر الضحك والهزار اللي بيخرج الشخص من مأزق وبيخرج الشخص من
تمام طيب يمكن عشان برضو الدقائق معدودة ننتهي وقت الحلقة عاوزين نتكلم بقى في ختام عن إدمان ويمكن ده إدمان للأسف منتشر دلوقتي بصورة فجة مؤلمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي إدمان الانتماء والتعصب أنا من حزب فلاني أنا من جماعة فلانية كل واحد وهو يقول أنا الفرقة الناجية زي ما بيقولوا يعني
فعلا فعلا من أخطر يعني من أخطر الفقرات اللي هتكلم أنا في الحالة النهاردة هو إدمان الانتماء فعلا الناس ما عادش فيه انتماء للدين وما عادش فيه انتماء ولا غير على الدين ولا غير على المسلمين كل واحد بيغار على الفريق اللي بينتمي ليه على الحزب السياسي اللي بينتمي ليه حتى فرق الكورة وصلنا الانتماء من انه معنى سامي معنى جميل ربنا سبحانه وتعالى امرنا بان احنا ننتمي لديننا وننتمي لنبينا سبحانه صلى الله عليه وسلم الى انتماء لامور تافهه ما انزل الله من سلطان وانتماء لامور تافهه زي فرق الكوره زي لعب الكوره انا طبعا مش ضد ان اشجع كوره وكده ولكن ضد ان انا اتعصب في مقابل ان انا مثلا اقول ده انا منتمي النادي ومنتمي الروح الفاميلا زي ما بنقول زي ما اخواننا اللي بيشجعوا كوره بيقول فبنفرق ما بيننا بحاجات تافهه يعني ايه احنا ممكن نقعد ونتفق مع بعض في السياسه برضو كل واحد ليه فكرته وليه رايه هو متعصب ليه مش عارف يسمع لحد تاني خلاص هو ادمن ذلك الامر امر الانتماء وبعرف مدمن الانتماء ده من عده امور هو لما يتجادل معاك ما بتجادلش معاك انتصارا للحق لا ده هو دايما
مع فكرته هو فقط. عاوز يفرض سيطرته عليك
هو فكرته فقط هو عايز يؤيد فكرته ويؤيد الجماعه اللي بايدت ويؤيد الحزب اللي هو ماشي وراه ويؤيد الناس اللي ماشي وراهم بس وحتى لو كان ده ضد الحق ما يهموش الحق ينتصر او ما ينتصرش بيفكرني مثلا زي ابن احد زمان ايام الصحابه كان في احد القائلين بيقول كاذب بني ربيعه حب الينا من صادق مضر اللي تبعنا هو اللي احسن من اللي مش معانا اللي معانا وخلاص فهو عايز يؤيد فكرته ويؤيد رايه بغض النظر عن الحق فين ما بيبصش لحق خالص نعم. اهم حاجه فكرته ورايه انها تسيطر، وده اللي وصلنا اللي احنا فيه الان من الخلاف وامور
السياسه. يبقى اذا بنوجه نصيحه لكل الشباب اللي ادمنوا الانتماء والتعصب للحزبيه او العصبيه المنتنه التي انتشرت في زماننا هذه، بدل ما انت ما تنتمي مثلا لحزب معين او جماعه معينه وهذا الامر مذموم، انتمي وادمن امرا مباحا الا وهو الانتماء لدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ادمن طاعه الله سبحانه وتعالى، ادمن تلاوه القران. للاسف ذهبنا الوقت وانتهى بسرعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأملك في نهاية هذا اللقاء أن أتقدم بخالص الشكر لأخواتي الحبيبين دكتور محمد جمعة، جزاكم الله محمد شرفتنا ونورتنا والله لك التوفيق والسداد، والآخر حبيبي متألق دائما الشيخ عمر، جزاكم الله شيخ عمر، نفع الله بك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكما الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. الشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله.